أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 432، لازلنا نتكلم عن أحكام التلف والإتلاف مع والضمان في عقد الإجارة. وصلنا إلى هذه المسألة: إذا عثر الحمال، أنت مأجر لك واحد مثلا يصعد طابوق، زين، إذا عثر الحمال، في الحمال أجير أو أنت مأجر مستأجر، فسقط ما كان على رأسه، حاط على رأسه طابوقات، زين، أو ظهره، حاط على ظهره، فانكسر، زين، فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر. فأنت مثلا أنت قايل مأجره على أنه يرفع هاي الحاجة الثمينة مثلا أو حاجة، زين، يرفعها وصعد فوق، فهو رجع يصعد فعثر ووقع من اللي على رأسه وعلى ظهره وانكسر، هذا يضمن أو لا؟ يقول: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه اللي هو مال الغير أو ظهره فانكسر ضمينه، ليه ضمينه؟ لقاعدة الإتلاف مع التقصير في مشيه، ولا يضمنه مع عدمه. ليش؟ لأنه لا يصدق الإتلاف باعتبار هو أمين، هو نفس العمل دي عمله عثر الظهر، يصير العقلائية تقتضي ذلك أنه إذا ما مقصر ما يضمن، إذا كان مقصر فيضمين. وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره، أيضا شنو؟ مع التقصير يضمن، مع عدم التقصير لا يضمن، لنفس النقطة. الإتلاف طبعا هي قاعدة الإتلاف، يعني الظاهر مستندها الرئيسي هو سيرة العقلائية، فهنا نقول هذا الأجير أمين لا يضمن إلا مع التقصير، إتلاف أو تعدي أو تفريط. فهنا نقول صورتان: إذا وقع ما على رأسه أو ظهره من ماد الغير اللي هو أجير في حمله فانكسار، مع التقصير يضمن للإتلاف، مع عدم التقصير لا يضمن. والقضية الثانية اللي هي نفس الملاك ونفس المستند: لا، وقع ما على رأسه هو كحمال أجير، فوقع على مال الغير، يعني أنا شايل طابوقات، دا حمل طابوق من الطابق الأول للطابق الثاني، وأنا أجير، وقع ما على رأسي أو على ظهري على إناء، على حاجة من حاجيات مال الغير، لا، أيضا مع عدم التقصير لا ضمان، مع التقصير الضمان. هاي مسألة. مسألة أخرى، يقول السيد: إذا قال للخياط، هذا المستأجر قال للأجير خياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه. شوف، قال له إن كان يكفيني فاقطعه، فقطعه من الأجير، فلم يكفه، ما كف، يعني قلت له هذا يا بدأ يكفيني قميص قطعه وسوي يا قميص، فهو كان يعتقد أنه يكفي، من قطعته يبين أنه ما يكفي. الجواب ضمنه. ليش؟ لأن هذا إتلاف، والتلف منسوب له، لأن القطع مأذون فيه معلق على الكفاية، وتبين خلاف ذلك. فإذن هنا هاي مسألة دقيقة، أنا قلت للخياط هذا القماش إذا يكفيني، زين، إذا يكفيني فاقطعه، هو يعني اعتمد عليه، ما قلت له أنا قطعه، قلت له إذا يكفيني، هو اعتمد على الشهادات الشخصية، قطعته بين أنه لم يكفي، فعليها الضمان للإتلاف، لأن الإتلاف منسوب المن له، هو منسوب المن للأجير. جيد. وأما إذا قال له هل يكفيني قميصين، فقال نعم، أنا قلت لهذا الخياط، قلت لهذا يكفيني قميص، قال نعم، بعدين قلت له، أنا قلت له يلا قطعة، فصار القطع بأمر من؟ بأمر المستأجر، ثم الأجير من قطعته بين أنه ما يكفي، فلا ضمان عليه. فما الفرق بين الصورتين؟ الفرق دقيق، أن الصورة الأولى أن القطع منسوب للخياط، والصورة الثانية أن القطع منسوب إن من؟ للآمر وهو المستأجر، فالضمان في الصورة الأولى واضح لأنه إتلاف. الضمان في صورة ثانية ماكو ضمان. ليش؟ لأنه لم يصدق الإتلاف كان بأمر المستأجر يعني مالك الثوب والقماش. وأما إذا قال له هل يكفيني قميص فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكفيه لم يكن عليه ضمان لعدم كون الإتلاف منسوب المن إلى الخياط بل منسوب عن أمره عن أمره وهو المالك فالقطع بإذن المالك فلم يكفيه لم يكن عليه ضمان إذا كان الخياط مقطئا في اعتقاده. نعم زين. مسألة 434 يقول السيد إذا استأجر ذن التطبيقات وبها نكات يعني حتى أنه يصدق الإتلاف ما يصدق الإتلاف أي قاعدة شملة يضمن ما يضمن زين. إذا استأجر دابة لحمل متاع استأجر تان من عندك اثنين من الإبل حتى زين أحمل متاعي فهنا تقدمت مسألة سابقة أنه لا يجب التسليم لا يجب التسليم يمكن أن يكون صاحب الدابة ويا الدابة. إذا استأجر دابة لحمل متاع فعثرت منه الدابة فتلف أو نقص زين فلا ضمان على صاحبها. ليش؟ لعدم المقتضي للضمان لأنه بالتالي ما يصدق إتلاف على من على صاحب الدابة إلا إذا كان هو من هو صاحب الدابة السبب بنخس يعني نخس ويعني نوع من أنواع الضرب للدابة أو ضرب غير متعارف فبالتالي هذا يعتبر تقصير فعليه الضمان. وإذا كان غيره السبب يعني مو صاحب الدابة فالتقصير عليه على الغير فأيضا عليه الضمان كان هو الضامن. ليش؟ الإتلاف ينسب في الحالة الأولى إلى صاحب الدابة فيضمن وينسب في الحالة الثانية إلى الغير فيكون الغير هو الضامن. أيضا هاي مسألة أيضا واضحة حسب الضوابط. مسألة 435 يقول السيد إذا استأجر سفينة أو سيارة لحمل متاع فنقص المتاع أو سرق المتاع لم يضمن صاحب السيارة أو السفينة. ليش؟ لعدم الموجب للضمان فإن اليد الأمين ليست بضمان ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط. ليش؟ قلنا هتقدم عندنا أنه هذا كحكم تكليفي الشرط سائغ فيكون لازم من باب الحكم التكليفي ولهذا قال ولزم العمل به. أما من جهة الحكم الوضعي يكون ذمته مشغولة لا هذا ما يصير لأن هذا حكم شرعي بيد الشاري هذا تقدم عندنا في أكثر من موريد. زين فالآن أنا عندي سيارة تأجرتني بأن أحمل متاع ودي فأنا دا أحمل المتاع مال المستأجر بالتالي نقص أو سرقة أنا ما عليه ضمان. ليش؟ أمين إلا مع التعدي والتفريط. مسألة 436 يقول السيد هنا هاي مسألة لطيفة إذا حمل السيارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر قال لي يا بان عندي فت 50 كيلو أداخذهم أحملهن أوديهن الكربلة أنا من الحلة أنا حملتهن 70 كيلو إذا حمل السيارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف يعني أنا متفقين على أنه 70 كيلو شرط 50 كيلو وهو حملها 70 أو لا المتعارف السيارة زين حملها 50 كيلو هو حملها 70 فتلفت زين أو تعيبت زين تلفت السيارة أو تعيبت ضمن ذلك من هو ضمنه الذي ضمنه نعم المستأجر زين المستأجر هو الذي ضمنه صاحب الأجرة زين لأنها يد عدوانية وخارج عن الأمانة فالضمان على القاعدة وعليه طبعا هذا الضمان واضح لأنه تلفت وتعيبت وعليه أجرة مثل للزيادة زين وعليه أجرة مثل للزيادة بعد ليش أجرة مثل للزيادة هذا المستند لأنه بالتالي أنت أنا متفق على اليمن على 50 حملتها 70 فعليك أجرة المثل لأن هذا عمل محترم ولا بد له من أجرة مضافا إلى الأجرة المسمى إذا صار عليك ثلاث أمور أنت متفقين على 50 خليه 70 لو فرض تعيبت العين السيارة فعليك ضمان العيب وإقالة الإتلاف زين اثنين عليك الأجرة المسمى متفقين عليه 50 كيلو زين ثلاثة عليك أجرة مثل للزيادة 20 كيلو ثم يقول السيد: وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة. يعني قال الكربلة هو من نكره للحور فرضا 10 كيلوات فريق، زين هو قال لحد كربلة، بداية كربلة وزور وأجي ما متقرين للحور، زين أو راح للنجيف، فهاي زيادة هنا أيضا عليه أجرة مثل للزيادة. قال: وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة. فزاد في ذلك الكلام هو الكلام، يعني أولا عليه الأجرة المسمى، ثانيا عليه أجرة مثل للزيادة. جيد. مسألة 437، يقول السيد: إذا استأجر سيارة لحمل متاعه مسافة معينة، زين يحمل متاعه فأركبها عائلته مثلا أو بالعكس، قال مأجرها المن لركوب العائلة فهو حملها المتاع. الجواب الحكم لزمته الأجرة المسمى، ليش؟ لأجل عقد الإجارة، الإجارة مو باطلة، وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان هناك تفاوت، زين. فبالتالي إذا كانت الأجرة المسمى هو، بالتالي احنا ما متفقين على أنه ركب العائلة، متفقين على حمل المتاع، أو بالعكس هو خالف، نقول هاي المخالفة إذا كانت الأجرة المسمى ثابتة، وبالإضافة لأنه إذا كانت الأجرة المثل للأمر المخالف، يعني أنا قلت له للحمل المتاع هو سوى حمل عائلته، هذا حمل عائلته أجرتها أكثر من الأجرة المسمى، لا عليه ضمان الأجرة، يعني حكم التفاوت، زين. شوف هنا ايش كاتب، يعني البعض ايش قال؟ قال عليه أجرة المسمى وأجرة المثل، أن يضمن أجرة المسمى وأجرة المثل كما في المسألة السابقة اللي هو شنو؟ قلت له 50 كيلو، هو راح 70 كيلو، احنا قلنا 50 كيلو أجرة مسمى على القاعدة، وال20 كيلو شنو؟ أجرة مثل للزيادة. هنا البعض قال هذا نفس الشيء، أنا قلت له أحمل متاعك بي، هذا شرط الإجارة، زين هو اخذ عائلته بي ما حمل متاعه، زين. نقول اي هنا بعض قال عليه مسمى والمثل، السيد قال لا، لان هذه المنفعه المتاع والعائله لا يجتمعان، بما انه لا يجتمعان اذا لا يمكن ان تجتمع هنا المسمى والمثل، مثل ال50 كيلو راح 70 هناك يجتمعان، ال50 كيلو قطعها مسمى، ال20 كيلو زياده مثل، فيجتمعان لانهما صار على موضوعين، المسمى على ال50 كيلو والمثل على ال20 كيلو الزيادة، أما هنا لا يجتمعان لأنه شيء موضوع واحد، متفقين على حمل المتاع هو خلى عائلته، بينما هو ما يتحمل المتاع والعائلة. فبالتالي سيد الله حفظه قال؟ قال ما يجتمع أجرة المثل المسمى، الأجرة المسمى موجودة، وإذا كانت أجرة المثل أكثر من المسمى فعليه التفاوت، فرضا أنا قلت له أحمل المتاع ب5000 دينار، أو هو أخذ عائلته ممكن حمل المتاع، أو طلع يعني أخذ عائلته بالعروف أجرة المثل 7000، نقول له يعطيني 5000 ويعطيني الفرق بين 7 و5 اللي هي 2000. هذا هو رأي جواب السيد الله حفظه، ما يصير يعطي 5 و7 2، زين. ليش؟ لأنهما لا يجتمعان على شيء واحد، فلهذا قال لزمته الأجرة المسمى، واضح، وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، أما إذا كانت هي نفس الأجرة يخلي العائلة يحمل المتاع نفس الأجرة بعد ما عليه شيء، زين. هنا سيعطي مثال سيد: فلو استأجرها للحمل ب5 دراهم، هاي أجرة المسمى، فركبها، شوف للحمل بس هو ركبها، وكان أجرة الركوب 10 دراهم، لزمته 10، ال5 إنمن للمسمى وال5 الثانية للتفاوت، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلا الأجرة المسمى، بينا النكتة. ثم سيد يعطي أمرا آخر: وكذا الحكم في أمثاله، أمثال هذا الحكم أنه قلت له متاع وحملها، قلت له حمل وهكذا بالعكس، مما كانت المنفعة المستوفاة، شوف هاي النقطة، فيه مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، يعني أنه هناك منفعتان إحنا متفقين على واحدة، زين، هو سوى الثانية وما يصير اثنين يجتمعن، زين، يعني هو حصان لو تحمل لو تركب، احنا متفقين على الحمل هو ركب، اذا كانت اجره الركوب اكثر من اجره الحمل فعليه المسمى والتفاوت، إذا كانت أقل أو مساوية فعليه المسمى. واضح؟ جيد. هذا بخلاف المسألة السابقة، هناك ماكو تضاد، لأنه أنا اتفقت يا 50 كيلو يحمل حمل 70، وأنا التضاد اجتمعنا 32 50 و20 زيادة، فعليه أجرة المسمى 50 وأجرة المثل 20. هذا هو الفرق الدقيق بين 437 المسألة و 436، أن 436 أن الأجرة المسمى وأجرة المثل تجتمعان. ومثالان، يحمل 50 حمل 70، اتفاق على 50 كيلو هو قطع 70 كيلو. أما هنا 437 لا، المنفعتان متضادتان. قلت لي ياب متفقين إيجار على الحمل، هو ركب بيها هو عائلته، أو قلت له ركب هو عائلته هو سوى حمل بيها. مع العلمية ما تأخذ الحمل وركب اثنيناتين متضادتان، فلهذا ما ذهب إليه بعض أنه عليه مسمى والمثل اثنيناتين مو صحيح. الصحيح المسمى ثابت على كل حال مع أجرة التفاوت إن كان فرق بين المثل والمسمى. يقول السيد: وها هذا اللي تقدم في الإيجار الواقع على الأعيان كالدار والسيارة كما مثلنا، وأما في الإيجار الواقع على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة. أنا مأجرك للكتابة، زين، أنت زين، استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة، يعني أنا أجرت للكتابة، متفقين، بعدين سويت له، ما خليته يكتب، خليته يخيط، فأنا ملكت منفعة الكتابة مو منفعة الخياطة. هنا يقول السيد: فللأجير أجرة المثل لما عمله خاصة. يعني هذا الأجير زين يستحق أجرة المثل مال الخياطة. ليش؟ لأن يعني الخياطة ما متفق عليها. زين، والكتابة؟ الكتابة ما له حق. ليش؟ لأن الكتابة والخياطة من المنافع المتضادة فلا يجتمعان. هاي النقطة مهمة. فالمسمى مثلا قلت لك يابا تعال اكتب لي زين خلال هاي العشر دقائق 5000 دينار، وخلال هاي العشر دقائق زين ما خليتك تكتب، خليتك تخيط. اما الكتابة ما تستحقها لعدم الاتيان بها. راح تقول لي انا ملكتها هو فوت علي، اقول لك صحيح، لكن لك اجرة المثل مع الخياطة، ولا تجتمع اجرة الخياطة مع الكتابة لانهما متضادتان. فللأجير أجرة المثل لما عمله خاصة. هاي النكتة. نعم، مع تعمد المستأجر وغفلة الأجير واعتقاده أن العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدم في إجارة الأعيان. مع تعمد المستأجر وغفلة الأجير، الأجير ما غفل أنه وظيفة الكتابة، زين، ومشى على كلام المستأجر قام يخير، واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدم في إجارة الأعيان. يعني شنو إجارة الأعيان؟ يعني يستحق أجرة المسمى، زين، وكذلك أجرة المثل إذا لم تكن متضادة. أما إذا كان متضادة يستحق الأجرة المسمى اللي تقدمت هي قبل شوية الآن 437، والتفاوت إذا كان هناك تفاوت. فإذا كان يعني هو فوت عليه، هو فوت عليه الأجرة. فأنا مرة قلت شيخنا تعال يمي اليوم خلال هاي العشر دقائق أنا مأجرك للكتابة 5000 دينار، هاي المسمى، بهاي العشر دقائق أمرتك أن تخيط مو كتابة، أنا مأجرك للكتابة، وخلال هاي العشر دقائق أنا مأجرك بها للكتابة، أمرتك بالخياطة. أنت تارة ملتفيت فأنت ضيعت العمل مالتك، فما تستحق الأجرة المسمى، تستحق أجرة المثل، زين، لأن عمل محترم وهو الخياطة. ومرة أنت ما ملتفت وأنا الملتفت، فأنا ضيعت العمل مالتك، فتستحق الأجرة المسمى، وكذلك تستحق أجرة المثل بمقدار التفاوت إذا كان تفاوت. المسألة دقيقة وبيناها إن شاء الله. فلهذا قال: نعم، مع تعمد المستأجر وغفلة الأجير واعتقاد الأجير أنه العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدم في إجارة الأعيان باعتبار متضادة، فإذا متضادة يستحق المسمى. أما إذا كان ملتفت هو الذي ضيع على نفسه الأجرة المسمى، ويثبت له أجرة المثل للأمر. نعم. مسألة 438، يقول السيد: إذا استأجر العامل للخياطة إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة. شوف هاي عكس اللي تقدم. اللي تقدم المستأجر أجر الأجير للخياطة وأمره بالكتابة، زين؟ هنا لا، الأجير هو اللي خالف، وبعبارة أخرى المستأجر مع الأجير متفقين على الخياطة، تارتين المستأجر هو الذي يخالف، فكان متفقين على الخياطة، المستأجر أمر الأجير بالكتابة، فمن الذي خالف؟ المستأجر. وقلنا هنا صورتان، تارة الأجير ملتفت فهو الذي ضيع عليه أجرة مسمى فله أجرة مثل خاصة، زين، وتارة ما ملتفت نقول فوت عليه الأجرة المسمى فتستقر في ذمته، في ذمة من؟ المستأجر، وعليه التفاوت إذا كان تفاوت. هذا كله وين؟ إذا كان المخالف من؟ المستأجر. في بعض الأحيان مو المخالف المستأجر، الأجير. أنا مأجرك على خياطة خلال هاي 10 دقائق، أنت ما خيطت لي، كتبت لي. قال إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر من دون أمر منه عمدا أو خطأ. الجواب تخير المستأجر بين فسخ العقد، ليش؟ لأن ما أتى بالعمل، هذا شرط ارتكازي، فلا يستحق العامل حينئذ شيئا عليه، لا الأجر المسمى للفسخ ولا أجرة المثل، لأنه تبرع من عندي حضرة جنابه، أنا ما أمرته، ولا مقتضى الإجارة، مقتضى الإجارة خياطة هو كتب زين، وبين الإبقاء، لا ما أفسخ، الإبقاء عليه زين على العقيد، فيستحق الأجرة المسمى، ليش؟ لبقاء العقد، وله إن من؟ للمستأجر مطالبته، مطالبة الأجير بأجرة المثيل للعمل الفائت، فوت علي العمل، أنا ملكت علي عمل هو فوت علي، فعليه أجرة مثيل. جيد، فهنا حسب ذكاء المستأجر، إن كانت زين الأجرة المثيل أكثر أو مسمى أكثر، هو بعد يقيس شوف شنو اللي يفيده يطبقه، ولعله حتى لو ما يفيده يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم بيّن الحكم له الحق في الفسخ لعدم الإتيان بما اتفق عليه، فبعد ما يستحق لا أجرة مسمى لفسخ الإجارة زين، ولا أجرة المثل لأنه ما مأمور هو ولم يأتي بالعمل المتفق عليه، فهذا تبرّع. أما إذا ما فسخت يستحق أجرة المسمى، ولين ما فسخت زين، نعم أطالب بأجرة المثل لتفويت المنفعة والعمل زين. قال مثل 439، إذا آجر سيارته لحمل متاع زيد زين، أنا أجرت السيارة حتى لأجل أجرت لك السيارة حتى تحمل بها متاع زيد، فحملها متاع عمرين. يقول السيد لم يستحق أجرة على الآن، يا أبا أنت مو صاحب السيارة، أريدك تحمل لي متاع أخي، أنت حملت متاع من هو؟ ابني. نقول أنت ما تستحق لا أجرة مسمى ولا أجرة مثيل، ليش؟ لم تستحق أجرة على عمر على ابني، لأن ابني ما متفق وياك، ولم يكن حمل متاع ابني أنت حملته بأمر من ابني حتى تستحق أجرة مثيل. بعد كما لا يستحق أجرة على زيد إذا اختار فسخ العقد، أنا من أجرتك على أن تحمل متاعي وتحملت مع متاع ابني، ما تستحق أجرة على ابني لأن ابني ما متفق وياك ولا أمرك، وما تستحق أجرة من عندي، ليش؟ لأن أنا فسخت، أنت لم تأتي بالعمل اللي أريده، تحمل متاعي، حملت متاع ابني زين. وإذا لم أفسخ استحق الأجير عليه على المستأجر الأجرة المسمى على القاعدة، ما فسخ، الخيار بيده، وله نفس النقطة المستأجر حينئذ، حين عدم الفسخ، مطالبته، مطالبة الأجير بأجرة مثل للعمل الفائت. هاي هماتين نكتة ومسألة واضحة صارت، نفس اللي تقدم يا بهاي 5000 دينار أجرتك لحمل متاعي، أنت ما حملت متاعي آني، أنت حملت متاع أخي، فما تستحق أجرة من أخي لأنه أخي ما أمرك ولا متفق وياك حتى يستحق أجرة مسمى، ولا أمرك حتى تستحق أجرة مثل من دون إجارة، فما تستحق من ابني شيء، وما تستحق مني شيء إذا فسخت، لأنه بالتالي أنا اللي حق الفسخ لم تحمل متاعي، فما تستحق من عندي، وأقدر ما أفسخ، فيثبت لك الأجرة المسمى لعدم الفسخ، أطالبك بأجرة المثل لتفويت المنفعة والعمل من عندي، العمل الفائت. صار أمر واضح. مسألة 440 يقول السيد: إذا استأجر سيارة معينة من زيدا للركوب إلى مكان معين، أنت شنو مؤجر، أجرت السيارة وأنا مستأجر، أخذت السيارة وطلعت فلوس، زين، استأجر سيارة معينة من زيد، زين، للركوب، فزيد مؤجر وأنا مستأجر للركوب إلى مكان معين، فسلمها إليه، زين، ليش سلمها إليه؟ حتى تستقر الأجرة، ولكنه ركب غيرها عمدا أو خطأ. إذا استأجر، أنا أجرت منك سيارة حتى أركبها أني إلمن إلى مكان معين، فسلمتني إياها، ما دام سلمتني إياها فتستقر من عند تستقر الأجرة، هذا واضح، تقدم عندنا مع التسليم، زين، أنا من استلمتها إجا واحد غير ركبها إما عمدا أو خطأ، هاي مو مشكلة المؤجر، مشكلتي هاي، لأن هو سلمني إياها فتستقر الأجرة. قال: ولكنه ركبه غيرها، ركب غير زيد هياها عمدا أو خطأ، لزمته، من لزمت، زين، لزمته المستأجر الأجرة المسمى للأولى، ها، لزمته الأجرة المسمى للأولى وأجرة المثل للثانية. خلنا شوي نتأمل. حصان أو حمار أو بعير استأجر سيارة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فسلمها، ولكنه ركب غيرها عمدا أو خطأ، زين، لزمته الأجرة المسمى للأولى، واضح، وأجرة المثل للثانية. وإذا اشتبه فركب سيارة عمرو، لزمته أجرة المثل لها، وإذا اشتبه فركب سيارة عمرو. ها، جيد، هسه وضحت. شوف الضمير إلى دور. الآن شيخنا، أنت أنا مستأجر منك سيارة ب25,000 دينار وسلمتني إياها. هنا النقطة. أنا سويت، ما ركبت سيارتي، السيارة اللي مجرى من عندك، ركبت سيارة منه. أنت يا شيخنا عندك سيارة أجرتها من عندك ب5,000 دينار وسلمتني إياها. أنا سويت، ما ركبت سيارتك، ركبت سيارة أخوك، زين. فهنا أولاً علي الأجر المسمى اللي بينه وبينك، باعتبار سلمتني اياها فتستقر الاجره، انا فوتت المنفعه، زين، هو المنفعه هي ملكي وانا فوتتها فتستقر الاجره. اثنين، علي اجره المثل المن للسياره اللي ركبتها اللي هي مالت اخوك، لانه بالتالي منفعه عمل محترم، زين، فيثبت علي اجره مسمى للاجاره الاولى بيني وبينك، ويثبت علي اجره المثل للسياره اللي ركبتها الثانيه اللي هي سياره اخوك، واضحه. قال: ولكنه ركب منه المستأجر غيرها، غير سيارة اللي أجرتها من عندك، عمدا أو خطأ، لا فرق في ذلك، لزمته المستأجر، لزمة المستأجر الأجرة المسمى للأولى، ليش؟ لأنه على مقتضى الإجارة وأنت سلمتني السيارة، فأنا اللي فوتت المنفعة على نفسي، وأجرة المثل للثانية، ليش؟ لأنه منفعة استوفيتها مال الغير، نعم، سيارة الغير. هذه الشق الأول وضحناها. وإذا اشتبه، أنا المرة، لا، هناك كان عمد وخطأ، هنا اشتباهيت، لبال هاي سيارتك يا شيخني وأنا مأجرها من عندك فتوهمت ركبت سيارة أخوك. يقول: لزمته أجرة مثل لها، إنمن لسيارة أخوك، نفس الجواب، مضافا إلى الأجرة المسمى لسيارة زيد، نفس الجواب، يعني لا فرق بين العمد والخطأ والاشتباه. أنا كاتب كما هو ظاهر، فإن الضمان لزيد بحسب العقد، وأما بالنسبة للثاني فلأجل الانتفاع ومال المسلم محترم لا يذهب هدرين. هنا يأتي هذا السؤال اللي كنت من تحضرت، صار عندي هذا السؤال، أنه ما الفرق بين العمد والخطأ والاشتباه، زين، مع العلم الحكم واحد، ما أدري، والظاهر والله العالم أكفد مسألة خلافية، البعض مثلا بالاشتباه عند حكم يختلف عن الخطأ، زين، ما أعرف، المهم النقطة واضحة، سواء كان عمدا أو خطأ أو اشتباها، هذا لا علاقة له باستقرار الأجر المسمى لتفويت المنفعة، المستأجر فوت المنفعة على نفسه، فبحسب عقد الإجارة يستحق منه المؤجر الأجر المسمى. أما استيفاء المنفعة للسيارة الثانية يستحق علي صاحب السيارة الثانية أجرة المثيل. جيد. مسألة 441 يقول السيد: إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين. زين، شوف هنا أكو فد نكتة. مرة احنا تقدمت عندنا في مسألة 436 قلت لك حملها 50 كيلو حسب الأجرة حملتها 70 كيلو. نقول لك 50 كيلو أجرة مسمى وال20 كيلو أجرة مثل، منفعتان زين غير متضادتين يجتمعان وقد استوفيا. ال 50 كيلو أجرة مسمى حسب العقد وال20 كيلو حسب أجرة المثل لأن ما متفقين. واضح هنا هاي نفس هذيك لكن الفرق دقيق أن الزيادة أمر محرم. زين، أن الزيادة أمر محرم. إذا استأجر السفينة لحمل الخل هذا خب حلال المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين. زين، الخمر حرام ومو حرام. زين، استحق المالك عليه أجر المسمى ليش؟ لأجل العقد. وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه أن الحمل حمل الخمر كان حلالا. فإذا بنينا أن حمل الخمر حلال فصير حال المسألة السابقة 436 أنا قلت لحمل 50 كيلو وحمل 70 فالخمسين أجرة مسمى والعشرين زيادة أجرة مثل. كذلك هنا الخل أجرة مسمى والخمر أجرة مثل لو فرض أن حمل الخمر حلال. أما إذا كان حمل الخمر حرام فلا يستحق فقط الأجرة المسمى. أما حمل الخمر فهو أمر محرم وليس له أجر، ليس له، نعم ليس له أجر، يعني معدوم المالية غير محترم. هاي النكتة. النكتة لو فرض أنه كان حلالا فنقول فإذا كان الحمل حلالا فيستحق أجرة المثل، وإذا كان حراما فلا يستحق أجرة المثل، إذ العمل الحرام لا يكون محترما عند الشارع. مسألة 442 يقول السيد: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام. ليش؟ يقول هو هذا المتعارف على النحو المتعارف، هاي الحمار أجلكم الله، هاي الإبل تحتاج في بعض الأحيان إلى أن تكبح إلى أن تضرب. زين، تكبح باللجام، تجر مثلا فشيء وتضرب حتى تمشي. زين، يقول ما دام هذا على النحو المتعارف فيجوز، هذا حكم تكليفي إلا مع اشتراط عدمه نحن والشرط في ضمن العقد، أو ما بحكم الاشتراط اللي هو شيء يكون مثلا شرط ارتكازي. زين، جيد. ثم يقول السيد: فإذا هنا من حيث الحكم التكليفي يجوز لأنه متعارف إلا مع الشرط، فنحن والشرط. نكتة أخرى: وإذا تعدى عن المتعارف، نعم أنت يجوز لك ما دام أنه متعارف وما مشروط عليك بعدم الضرب، المتعارف الضرب والكبح ولكن بالمقدار المتعارف. أما إذا تعدى المقدار المتعارف ما يجوز أولا، ثانيا مع النقص أو التلف أو الموت فعليك الضمان لأنه تعدي. وإذا تعدى عن المتعارف أو مع اشتراط عدم، قلت لك يا بل لا تضربها وانت ضربتها، ضمن نقصها او تلفها اذا تحقق النقص او التلف. يعني مثلا انت اجرتني دابة لمدة يوم كامل توديني وتجيبني، انا من توديني ضربتها ما طول ضرب متعارف وما شرط علي عدم الضرب، حتى لو تموت ما علي ضمان. زين، او حتى لو صار بيها نقص ما علي ضمان لين امين وماكو تعدي وتفريط. واضح. اما اذا شرط علي عدم الضرب او ضربته بالمقدار اكثر المتعارف وصار نقص او تلف فعلي الضمان. زين، بعد واضح. قال: او مع اشتراط العدم ضمن نقصها او تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص. ليش؟ لان مرخص بهذا الضرب، واما حسب الشرط المتعارف فلا وجه للضمان. جيد. مسألة 443 يقول السيد: صاحب الحمام، هاي الحمامات قبل هسه صارت قليلة نادرة، الناس تطوب للحمام وتغسل وتضع ثيابها، صاحب الحمام مؤجر في توفير المياه، هي هاي، أما ليس مؤجر في حفظ الملابس، هذا ما له دخل. فأنت من تجي أو تدخل للحمام وصرت شنو هنا مستأجر وصاحب الحمام مؤجر. زين، بالتالي إذا ضاع ملابسك ماكو اتفاق على الملابس، فأنا مو أمين ولا لي علاقة بالملابس، فإذا ضاعت الملابس أو سرقت ليس على المؤجر زين الضمان، صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة. إذا وديعة واحد وقد تعدى أو فرط، قال لي يا أبا هاي الملابس سمك أمانة، هاي يجينا بالوديعة. إذا أمانة وديعة الودعي أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. أما إذا ما خلها أمانة أنا مالي شغلة، أنا أي قضية مالي دخل بمن بالملابس، أنا وياك متفقين أنه وفر لك مي أو تعال اسبح أعطيني فلوس في قبل تدخل بهذا المكان وتسبح، أما الملابس ما متفقين. فإذا ضاعت هاي مشكلتك مو مشكلتي، هذا واحد. نعم إذا خليتهم أمانة فأنا كودعي زين أمين أيضا لا أضمن إلا مع التلف والتفريط، قال وقد تعدى أو فرط. المثل الأخير في هذا الفصل الرابع، يقول السيد إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم يضمن، ليش؟ قدم لأنه أمين فلا يضمن والضمان عليه من على السارق إلا مع التقصير في الحراسة، بعد هذا قلنا يد عدوانية، قلنا اليمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، وهنا قد قصر. زين هنا نقول هسه عرفنا هاي النكتة، هاي كأنما ممهدة للشق الثاني أنه الحارس إذا كان حارسين باعتبار أجير، فإذا سرق المتاع اللي هو حارس عليه لا يضمن لأنه أمين إلا مع كونه مقصير. نجي الآن فالسؤال أن غلبة النوم اتفاقا يعتبر تقصير حتى يضمن أو لا؟ قال وغلبة النوم اتفاقا مع مكافحته يعني مقاومته لا تعد من التقصير، ليش؟ لأنه متعارف أنه إذا هو من الخمسة بالليل للخمسة الصبح يكون حارس هم يكون يعني تأخذ غفو غصبا عليه، متعارف فد ربع ساعة 10 دقائق 5 دقائق زين لعله كل 4 ساعات 3 ساعات يغفال 5 دقائق 10، هذا متعارف مع مقاومته وغلب النوم اتفاقا يعني ما متعمد، نقول هذا لا يضر لأنه متعارف والسيرة الخارجية زين والعرف ببابك كما يقولون. وغلبة النوم اتفاقا مع مكافحته لا تعد من التقصير. نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، طبعا هذا نحن هو الشرط، شرط جائز حتى لو ما متعدي حتى لو ما مفرط، ما دام شرط جائز وهو ألزم نفسه بهذا الشرط زين فيكون لازمين فعليه الأداء. طبعا هذا كحكم تكليفي دائما نقول الشرط لا يجعل زين المقابل مشغول الذمة، لأن مشغول الذمة هذا حكم شرعي. نعم الشرط يجعل المقابل المشروط عليه وكحكم تكليفي ملزم بالأداء كحكم تكليفي. ثم يقول السيد ويستحق الأجرة مع عدم التقصير وقياما بالحراس على النحو المتعارف، ليش؟ طبعا ذهب البعض عدم استحقاق للأجرة لعدم القدرة، فلا موضوع لإيقاع الأجرة إذا هو سرق المتاع بعد شنو صار أجر على شنو، ماكو موضوع يصير أجر عليه، فلهذا ذهب بعض ما يستحق الأجرة. لكن السيد يقول لكن السيد طبعا القمي وكذلك السيد نفس النكتة يقولها، ولكن المتعارف في أمثال المقام إيقاع الإجارة على ما يمكنه وهو بذل الجهد مو على الحفظ المتاع، بذل الجهد زين في الحفظ لا في الحفظ زين بما هو حفظ فيستحق الأجرة لأن بذل جهده. إذن النكتة هنا أنه أنا أجير في الحراس على المتاع، قلنا ما دام أنا ما مقصير فما علي ضمان، إذا ما عليك ضمان زين تستحق الأجرة، البعض ما تستحق الأجرة لأن أنت أجير في حفظ المتاع والمتاع ما موجود فسبب انتفاء الموضوع ما تستحق شيء. لكن السيد الله حفظه يقول لا يستحق المتاع، ليش؟ لأن المتعارف والسيرة العقلائية أن الحارس هو مؤجر على اليمن مو على حفظ المتاع، على بذل جهده في حفظ المتاع وقد بذل جهده في حفظ المتاع ما مقصير، فلهذا يستحق الأجرة. هاي النقطة العلمية، ويستحق الأجرة مع عدم التقصير وقيام بالحراسة على النحو المتعارف إلا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة، قال لذان باقت مالك أجرة، نحن هو الشرط والمؤمنون عند شروطه، فلهذا قال إلا إذا اشترط أو اشترط من المستأجر صاحب الأجرة عليه على الأجير إسقاطها إسقاط الأجرة مع حدوث السرقة، قلنا هذا شرط جائز والمؤمنون عند شروطهم، ولكن هنا بعد صار حكم فبعد تالي لا يستحق الأجرة لأنه هو الذي ضيع الأجرة على نفسه بحسب الشرط. جيد، فإذا هاي مسألة 444، المسألة الأخيرة في الفصل الرابع. يبقى عندنا الفصل الخامس في أحكام الإجارة، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.